فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا بقوله عليكم بالجماعة، ثم يؤكد لنا هذا الأمر بالنهي عن ضده وإياكم والفرقة. إن التفرق بين الناس له أسبابه ودواعيه، ومن أهم أسبابه الاختلاف بسبب حظوظ الدنيا كما أشرنا إليه آنفا، ومن أنواعه أيضا الاختلاف في الفكر والرأي والاعتقاد، وهو أنواع، فمنه الجائز بحدوده وضوابطه، ومنه غير الجائز وهو الذي يؤدي إلى التفرق والتنازع والتقاطع بين الناس. ومن أوضح الأدلة أيضا على تحريم التفرق والنهي عنه، طبعا التفرق المذموم، ما في قول الله سبحانه في الآية آنفة الذكر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإذا سألنا أنفسنا أيها الأحبة لماذا النهي عن التفرق ولماذا كان الائتلاف نعمة، لعل الجواب على هذا التساؤل ما قرره الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية حينما قال: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق فيه يكتسب المسلمون به قوة ونماء. فبالاجتماع على هذا الدين والاجتماع على الطاعة ولزوم الجماعة وعدم التفرق ونبذ التفرق ومظاهره، كل هذا يؤدي إلى القوة والنماء.